أعمال خفية تخفى على إبليس وعلى الحفظة، فهي أعمال نقية من الفساد زاكية قد حصلت مع خفة مؤونة على أهلها، جزيلة الثواب مخلصات من عوارض العدو ومن هوى النفس، وذلك لأنها أعمال مستورة عن عين العباد خاملة، وذلك أن العبد يصل إليها قائما وقاعدا ومضطجعا، فأولئك هم أولو الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وأكثر ذكرهم التفكر. قال تعالى: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، فهم أهل الإخمال من المؤمنين الذين عبدوا الله عبادة لم تظهر منهم. وتعاهد يا أخي قلبك بأسباب الآخرة وعرضه لذلك، وصنه من أسباب الدنيا ومن ذكر يجر إلى الحرص والرغبة، ولا تأذنن لقلبك في استصحاب ما يعسر طلبه وينطفئ نور القلب من أجله، وكن في تأليف ما بينه وبين محمود العواقب حريصا، وخوف نفسك عقوبة ما في يديك من الدنيا وقلة أدائك لما يجب عليك فيه من الشكر، واستكثر ما في يديك لما تعلم من ضعف شكرك، حتى تشتغل النفس بما في يديها عن الفكر في أمر الدنيا والمحبة للزيادة منها، فإذا أجممتها من ذكر الزيادة من الدنيا وحملتها على درجة الخوف مما في يديها قنعت ورضيت وعفت عن طلب الدنيا بالحرص والرغبة، ورجعت إلى الآخرة بالحرص عليها والرغبة فيها، فإن النفس مبنية على أساس الطمع، ومخرج الحرص والرغبة من الطمع وبناء الأنفس قائم على قواعد الطمع. أما الطمع في الدنيا فيستعمل أداة الطمع في طلب الزيادة من الدنيا، وأما الطمع في الآخرة فيستعمل أداة الطمع في طلب الزيادة من أعمال الآخرة بالحرص عليها والرغبة فيها. قيل لحكيم: فما آلة الطمع وجماع آفاته؟ قال: الشره والحرص، وهي جان الرغبة، فعلى أيهما أوقعت النفس طمعها أحضرت أداتها وجمعت آلتها وجدت في طلبها، فإذا قهرت صاحبها على موافقة هواها استعبدته فأذهلته وأذلته وأدهشته وأتعبته وطيشت عقله ودنست عرضه وأخلقت مروءته وفتنته عن دينه. وإن كان عالما لبيبا عاقلا كيسا فطنا فصيحا حكيما فقيها لوثته وأسقطته وفضحته، فاحتمل لها ذلك كله، وهو الأريب اللبيب العالم الأديب، فصيرته بعد العلم جاهلا سفيها أحمقا خفيفا، وذلك أنها سقته من موافقة هواها كأسا سما صرفا، فاستمالته فمال بعلمه وعقله وفهمه ونفاذ حكمته وبصره، فأجراه مجرى هوى نفسه، فعجلت له الفضيحة في عاجل الدنيا عند حكمائها وعقلائها، وأسقطته من عين الله وعين عباده من أهل البصائر، وأخرت له آجل الندامة الطويلة عند مفارقة الدنيا وفي عرصات القيامة. فإذا قطع عليها العبد الطمع من أسباب الدنيا وغلا
هكذا. الحمد لله، لا يزال يحدثنا الشيخ عن حقائق فيما يتعلق بنفوسنا مع إلهنا الخالق، وما ينازلها وما يطرأ عليها وما يرد إلى ساحتها وما يكون من تلك الشؤون التي فيها لأرباب العقل والقياسة والفطنة نباهة ويقظة بها لها يصفون، وبعد ذلك من قبل الحق يصطفون، ولأهل الغفلات استرسال معها حتى تكدر بواطنهم وتخرجهم من إلى الإضاعة بدل أداء أمائنهم، فلا يزالون يسقطون ثم يسقطون فيستعبدون لها من دون الله تبارك وتعالى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ يقول: إن أكثر ما تجد في صحيفة أعمالك يوم القيامة من الشر ما أملاه عليك لسانك. وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وأكثر ما تجد في صحيفتك من الخير ما اكتسبه قلبك. فقيد اللسان بقيد الإيمان والقرآن والإحسان والاتباع لسيد الأكوان، وأطلق القلب وأرسله في ميادين الحضور والإقبال والوجهة الصادقة والإنابة والخشية والتواضع والخضوع والإخلاص والأدب مع الرحمن جل جلاله وتعالى في علاه، تجد من ثمرات ونتائج استرسال القلب في هذه الشؤون ارتقاء مع خواص من يرتقون. قال: وذلك أن اكتساب قلوب الحكماء وأهل البصائر للخير أعمال خفية، فإن القلب إذا صفى وتعلق بالحق والمصطفى كان له تولع بمرضات عالم السر وأخفى، فإذا تولع بمرضات باريه فإنه يجد ويتحصل من أسرار هذه المرضات على أعمال قلبية تخفى عن عدوه إبليس، فلا يدخل عليه بالإفساد فيها، وتخفى حتى عن الحفظ الكرام الكاتبين، فتكون سريرة وسرا بينه وبين رب العالمين، يمده فيها بما لا يحد ولا يوصف ولا يكيف في كل وقت وحين، لي لهم كل ساعة من عطوة جديدة، لأنهم في كل ساعة يطلبون مزيدا، ولأنهم في كل ساعة في أعمال قلبية مجيدة، ولأنهم في كل ساعة في مساعي صافية حميدة، فلهم منه عطوة جديدة في كل ساعة، فما ساعة مرت علي ولحظة من الوقت إلا جددت عندي البشرى. وهكذا شان أرباب القلوب المتنقين عن العيوب مع علام الغيوب جل جلاله، فذا يفتح لنا باب تلك المعاملة الشريفة النزيهة القلبية لمولانا رب مع مولانا رب البرية. قال: اكتساب قلوب الحكماء وأهل البصائر للخير أعمال خفية تخفى على إبليس وعلى الحفظة، فإذا هي بين العبد وربه خالصة نقية من الفساد زاكية، قد حصلت مع خفة مؤونة. الحمد لله، يرحمكم الله. قد حصلت مع خفة مؤونة على أهلها جزيلة الثواب، مخلصات من عوارض العدو ومن هوى النفس. يقول: فهذه الأعمال القلبية النقية الصافية يسترسل فيها المؤمن ويتمادى ويمضي ويتواصل معها، إذا بها تصدر بلا كلفة ولا جهد ولا مشقة، وأجورها كبيرة وثوابها عظيم ومنزلتها رفيعة لدى المولى، لأنها أعمال قلبية، فما توزن في حال أعمال الجوارح مع أعمال القلوب إلا رجحت أعمال القلوب في الخير وكذلك في الشر، فطاعات الجوارح إذا نسبت إلى طاعة القلب رجحت طاعة القلب، ومعاصي الجوارح إذا نسبت إلى معصية القلب رجحت معصية القلب، والقلب محل نظر الرب جل جلاله وتعالى في علاه. يا من يعز عليه ويثقل أن يرى في محل نظر الخلق، وهو وجهه حشرة أو طين أو أدنى وسخ من الأوساخ، لما هان عليك محل نظر الخلاق الإله الفادر، ثم لم تبالي بأن يحشى بالأوساخ والأقدار، وأنت الذي يعز عليك ويثقل ويشق أن تكون حشرة صغيرة في محل نظر الخلق موجودة على وجهك، أو كمثل رأس الذباب من وسخ وكدر، بل من طين عادي لا تحب أن يكون ملطخ بمحل نظر الخلق وتصفيه، وإذا شعرت به سارعت إلى إبعاده وإزالته حتى لا تقع أنظار الخلق منك على قبيح. يا صاحب هذا الشعور، لما سقطت عندك منزلة الكبير العزيز الغفور جل جل، فلم تبالي بمحل نظره أن ينظر فيه منك كل قبيح وكل سيء، وحرصت على محل نظر الخلق. هذا محل نظر الخلاق قلبي، وقلبك يا هذا محل نظر خلاقنا، محل نظر إلهنا، محل نظر ملك الدنيا والآخرة ومالك الدنيا والآخرة، ومن بيده ملكوت كل شيء، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. فلو اهتممت بهذا القلب واعتنيت بهذا القلب واجتهدت في صلاح هذا القلب وفي نقائه وصفائه، صار عاملا بأعمال يسيرة سهلة رفيعة المحلة عظيمة المنزلة جزيلة الثواب. فهي أعمال قلبية تخفى على إبليس عدو الله، فلا يكدرها عليك ولا يتوصل إلى إفسادها بينك وبين عالم السرائر والمطلع على ما تجنه الضمائر سبحانه وتعالى. وفي هذا قالوا: إن سريرة العبد الصالح بينه وبين الله تعالى لا يطلع عليها العبد بنفسه فضلا عن من دونه، ولكن إذا تعلق بالله وعظم الله وأجل الله وطلب مرضات الله هدي إلى صراط مستقيم ويهديهم إليه صراطا مستقيما. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، فسيدخلهم في رحمة منه. ماذا ترى إذا أدخلك في رحمة منه؟ ما هذا الإدخال؟ ربي أدخلني مدخل صدق في رحمة منه وفضل، أي منه، أي فسيدخلهم في رحمة منه وفضل منه، فيزيدون من فضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما بأعمال خفيت عن العدو، وحتى خفت حقائق منها على الحفظة الكرام البرة، فلا يدرون كيف يكتبونها، فتكون بينك وبينه مباشرة تكريمة منه لك، تفضلا منه عليك، فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. فهذا فرصتك في هذه الحياة، فلا تسيب هذه الفرصة حتى يدخلك إلى ميدان رحمة منه وفضل ويهديك إليه صراطا مستقيما. فما يؤخرك عن هذا؟ ماذا يؤخرك عن هذا؟ يؤخرك عنه شهوات دنية، يؤخرك عنه لذائذ منقضية سفلية، يؤخرك عنه وجهات دنيوية، فيمر عمرك وأنت محروم من هذه الخصوصية ومن شريف هذه المزية ومن ارتقاء هذه الرتبة العلية. لبئس ما استبدلت به هذا العطاء الغير الممنون بأمر يقل ويقصر ويهون وينقضي وينتهي يبيد ويفنى ولا يبقى منه شيء. أفان بباق تشتريه سفاهة وسخطا برضواني ونارا بجنتي. أفان بباق تشتريه سفاهة، تشتري الفاني بالباقي، وسخطا برضواني ونارا بجنتي، تشتري النار نار ببيع الجنة، تبيع الجنة تشتري النار، تبيع الرضا تشتري السخط، تبيع الباقي تأخذ الفاني. هذا سفاهة، وأي سفاهة. فلا تسيب على نفسك فرصة حسن المعاملة مع الكريم جل جلاله. قال: هي أعمال نقية من الفساد زاكية حصلت مع خفة مؤونة على أهلها جزيلة الثواب، حصلت لهم جزيلة الثواب، مخلصات من عوارض العدو ما يستطيع عليه، ومن هوى النفس، لأن أعمال مستورة عن أعين العباد، خاملة خفية عليهم، لأن العبد يصل إليها ويمضي فيها ويؤديها ويقوم بها قائما وقاعدا ومضطجعا وعلى جنب. إن القلب إذا صفى كان مع الرحمن في كل لحظة، كان مع الرحمن في كل آن، في كل طرفة عين، فيواصل معاملته قائما وقاعدا وعلى جنب. فليس لتلك الأعمال هيئات تأسر العيون ولا أشكال تتحكم فيها فيدركها من يبصرون، ولكنها شؤون خفية مع رب البرية، وما عيش صافي هنيء إلا مع أهل القلوب، ما عيش صافي هنيء إلا مع أهل القلوب. اللهم ألحقنا بهم وادخلنا فيهم واجعلنا معهم ومنهم. يقول: لأن العبد يصل قائما وقاعدا ومضطجعا فأولئك هم أولو الألباب الذين يذكرون الله ويعاملون الله ويحسنون فيما بينهم وبين الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتسع لهم الأفق في الفكر فيكونون أهل فكر صاف شريف رفيع. قال عنه الإمام الحداد: وصفي من الأقدار سرك، إنه إذا ما صفى أولاك معنى من الفكر تطوف به غيب العوالم كلها، وتسري به في ظلمة الليل إذ يسري، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا. فلا تقع نظرهم على جزء من الأرض إلا قال لسان حالهم: ربنا ما خلقت هذا باطلا. فيتصل ما أودعهم الحق من حق بالحق الذي خلق به السماوات والأرض، ما خلقناهما إلا بالحق. ولا تقع نظرهم على هواء ولا على طير ولا على عشرة إلا ونادى منادي نساء لسان حالهم: ربنا ما خلقت هذا باطلا. فالحل عنهم باطل جميع الكائنات، واتصل ما أودعهم الحق من حق في أسرارهم بالحق فيما خلق وفيما أوجد، فكانوا رجال الحق مع الحق قائمين بالحق للحق في كل مقيد ومطلق. رجال الحق إن كنت تراهم فسر معهم على أدب وراهم، واعرف الحق أهل الحق واسلك معهم. قد انتفى عنهم الباطل فما عاشوا إلا مع الحق بالحق للحق في الحق، وعلموا أن من قطع عن الحق فهو الباطل، فانقطعوا عن الباطل. ألا كل شيء ما خلا الله باطل. ربنا ما خلقت هذا باطلا. إن وقع نظرهم على إنسان قالوا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقنا عذاب النار. وإن وقع نظرهم على حيوان وإن وقع نظرهم على شجرة وإن وقع نظرهم على ورقة وإن وقع نظرهم على رطب وإن وقع نظرهم على يابس وإن وقع نظرهم على بر وإن وقع نظرهم على بحر وإن وقع نظرهم على جبل وإن وقع نظرهم على طائر وإن وقع نظرهم على سحاب وإن وقع نظرهم على نجم وإن وقع نظرهم على كوكب وإن وقع نظرهم على شمس وإن وقع نظرهم على شيء في الأرض والسماء قالوا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. فازدادوا تنزيها وتقديسا وازدادوا من الله تقريبا وتانيسا. هؤلاء أهل الحق مع الحق بالحق ما يحجبهم شيء من السماوات ولا من ربنا ما خلقت هذا باطلا. فهنهم منه ليسوا مع شيء من الكائنات بل مع المكون دائما. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وما خلقنا السماوات والأرض ما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذنا لهوا لاتخذناهم لدنا إن كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فيبقى عند الأصفياء ولو في حق في حق خالص كامل تام في كل شيء لا تبقى عندهم ظلمة كون. ولكم الويل مما تصفون أيها الغافلون أيها المحجوبون أيها المقطوعون أيها المفتونون بما خلقنا. خلقناه لنقربكم فبعدتم خلقناه لنذكركم فغفلتم ونسيتم خلقناه ليكون عدة لكم للوصول إلينا فانقطعتم وانحجبتم به من وهمكم. ولكم الويل مما تصفون. أما هو وله من في السماوات والأرض له كل له فكيف تغفل عنه بما هو له. فتأتي بوهمك وتصير هذا لك وهذا لفلان وهذا لفلان وهذا لعلان وهمت وتخبلت في وعيك وفي إدراكك لا لك ولا لفلان. وله من في السماوات والأرض. وخذ المثل ممن كشف عنهم الحجاب ووالاهم بعظيم وهبه الوهاب. قال ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون كل ساعة وهم معه حاضرون. وإلى آياته في كائناته ناظرون وبها يستزيدون معرفة وقربا وعطاء ووهبا. قال ويتفكرون في خلق السماوات والأرض فهم أهل الإخمال من المؤمنين الذين عبدوا الله عبادة لم تظهر منهم. تراه في خشيته وخشوعه تراه ساكنا تراه قليل العمل وله في كل لحظة من قطع الأشواط ما لا تقوم به أعمال الألوف من سواه في شرق الأرض وغربها. قال فتعاهد قلبك يا أخي بأسباب الآخرة ليكون السبيل لك أيسر وليسهل عليك العبور والممار. فعلق قلبك بأسباب الآخرة. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار ذكر الآخرة وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. فعمارة السرائر بذكر اليوم الآخر وبذكر أخبار الرجوع إلى الأول الآخر الباطن الظاهر. عالم السرائر المطلع على ما تكنه الضمائر ذاك هو ربك الله ينظر إليك وأنت تنساه. قال تعاهد يا أخي قلبك بأسباب الآخرة وعرضه لذلك وصنه من أسباب الدنيا أي من أسباب الانقطاع عن الدنيا. كل ما قطعك عن الله، كل ما فوت عليك الخير، كل ما أوقعك في شر. ومن ذكر يجر إلى الحرص والرغبة، تذكر الدنيا كما يذكرها الغافلون، كما يذكرها المحجوبون، أو تسمعها ذكرها بألسنتهم من أفكارهم فينشأ عليك الحجاب. وتصدق السراب، وكل من اغتر بالسراب حرم الشراب، فلم يذق مذاقات أهل الاقتراب. قال: ولا تأذن لقلبك في استصحاب ما يعسر طلبه وينطفي نور القلب من أجله فتتولع بالمنزلة في قلوب الخلق وبشيء مما عظمه الجاهلون والغافلون. السمعة، الشهرة، السلطة معظمات عند أهل الحجاب، عند أهل القطيعة، عند أهل الظلمة، عند المبعودين، عند المقطوعين من الحضرة، لكنها ليست معظمات وليست ذات بال عند أرباب النور وعند أهل الحضور وعند من أدركوا الحقيقة وعند من اتصلوا برب الخليقة واستمسكوا بالعروة الوثيقة. لا الجاه معظم، ولا الشهرة معظمة، ولا السمعة، ولا السلطة، ولا الأموال، لكنها معظمة عند السفل، معظمة عند من سقط من نظر الله عز وجل، معظمة عند من استحوذه عدوه فرماه في حضيض الزلل والخبل، معظمة عند من لم يتنور ولم يتطهر ولم يقدر الله حق قدره، معظمة عند أولئك المقطوعين، فما بقيت عندها من عظمة فهي من أثر انقطاعك، ما بقيت فيها من عظمة في قلبك فهي من أثر حجابك ومن أثر ظلمتك. فلو تطهرت عن الظلمة والحجاب والانقطاع لم يبقى لها في نظرك وشعورك مثقال ذرة من قدر. ولذا قال الإمام الحداد في دعائه: اللهم أخرج من قلبي كل قدر للدنيا، لأنه لا يبقى لها أدنى قدر إلا عند محجوب، إلا عند مقطوع، إلا عند صاحب ظلمة، إلا عند من انطوت عليه الحقيقة وأبهمت واشتبهت عليه المسائل، عند من لم يتنور. أخرج من قلبي كل قدر للدنيا وكل محل للخلق يميل بي إلى معصيتك أو يشغلني عن طاعتك أو يحول بيني وبين التحقق بمعرفتك الخاصة ومحبتك الخالصة. اللهم أخرج من قلوبنا كل قدر للدنيا وكل محل للخلق يميل بنا إلى معصيتك أو يشغلنا عن طاعتك أو يحول بيننا وبين التحقق بمعرفتك الخاصة ومحبتك الخالصة. آمين. قال: لا تأذن لقلبك في استصحاب ما يعسر طلبه من شؤون الفانيات وينطفئ نور القلب من أجله، وكن في تأليف ما بينه وبين محمود العواقب حريصا. خوف نفسك عقوبة ما في يديه من الدنيا وقلة أدائك لما يجب عليك من فيه من الشكر، واستكثر ما في يديك لما تعلم من ضعف شكرك، فالقليل من هذا المتاع كثير. قال سيدنا أويس القرني لسيدنا عمر: لا لا لا، لا تأتي لي بزاد ولا بنفقة، إن عندي 4 دراهم من رعي هذه الإبل، متى تراني أنفقها؟ وعلي هذان الثوبان، متى تراني أبليهما؟ هذا كثير. استكثر ما في يديك لما تعلم من ضعف شكرك. وقد رأى بعض الملوك ذاك الصالح المنور جاء إلى ظل شجرة تحت قصره وجلس في الظل وأخرج كيسا وركوة فيها ماء فصب من الماء وأخرج من الكيس كسرة يابسة ثم بللها بالماء فأكلها مستحليا لا وأخذ يترنم بأبيات من الشعر يقول ماء وخبز وظل هذا النعيم الأجل. فانظر كيف سرقنا الكفار من الجن والإنس ورجعوا يقول ما عندك من بيت ما عندك من أكل ما عندك من ثياب ما عندك مثلا هذا قليل هذا قليل هذا زيد هذا زيد هذا قليل هذا قليل عندك غيرك عنده أكثر هذا ديدن أهل الخبث في المكر لإزاغة القلب عن سواء السبيل. ولكن هذا يقول ماء وخبز وظل هذا النعيم الأجل جحدت نعمة ربي إن قلت إني مقل. ثم يستقلون كل ما عملوا من الأعمال الصالحة ويرون أنها قليل في جنب الجليل وفيما يرتجونه من عطائه الجزيل من حيث نسبتها إلى أنفسهم. وعملت الحيلة في الآخرين فإذا عمل أدنى شيء من الأعمال الصالحة قال يكفيك هذا كثير ومهما أخذ من متاع الدنيا قال لك هذا قليل زد منه. فتحول الإنسان إلى ألعوبة بيد عدوه يستزيد من الفان القاطع الحائل الزائل ويستكثر السبب للرقي ويستكثر القليل مما يراد منه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أشيء تكتسبه به ما لا عين رأت ولا أذن سمعت تراه كثيرا؟ ولو قتلت أولا وثانيا وثالثا في سبيل تحصيل لكان ذلك قليل. فإيش هذا من ركعتين عددتها كثير؟ وإيش هذا من قراءة تايتين عددتها كثير؟ وإيش هذا من صدقة بدرهمين عددتها كثير؟ إنك غفلت عن الحقيقة قصر نظرك وزاغ عن سواء السبيل. قال واستكثر ما في يديك لما تعلم من ضعف شكرك فتشتغل النفس بما في يديها عن الفكر في أمر الدنيا والمحبة لزيادة منها. فإذا أجممتها من ذكر الزيادة في طلب الفضول من هذه الدنيا وحملتها على درجة الخوف مما في يديها قانعت ورضيت وعفت عن طلب الدنيا بالحرص والرغبة ورجعت إلى الآخرة بالحرص عليها والرغبة فيها. فإن النفس مبنية على أساس الطمع. ويروى أن الشافعي قال علي ثياب لو تجباع جميعها بفلس لكان الفلس منهن أكثر وفيهن نفسهن لو تقاس بمثلها نفوس الورى كانت أعز وأكبر عرفت ما تطلب ومن تطلب فما قيمتها بثوب تلبسه يلبسه البر والفاجر. والفخر ليس بالحرير والذهب ولا بلبس سندس ولا قصب ففي نساء الفرس والنصارى من الحلي ما غلا مقدارا وكله فان وإن جاء الأجل أفضت إلى ما قدمت من العمل. فالاقتداء بالبتول الزهراء وأمهات المؤمنين أحرى. فانظر كيف عمل الغش فينا وفي أهل ملتنا في الكثير منهم صارت بغية أحدهم من نساء ورجال شيء من الخرق شيء من المطاعم شيء من الخشب شيء من الأدهان شيء من الأحجار شيء من تلك المراكب وكأنها كل شيء وهي ليست بشيء. ونسوا ما به فخرهم وعزهم وكرامتهم وشرفهم. فيا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن حال. ومن يستعف يعفه الله ومن يتصبر يصبره الله. فإذا قومت نفسك رجعت إلى الآخرة بحرص عليها والرغبة فيها فإن النفس مبنية على أساس الطمع، إما تسمح لها تطمع في الحقير الزائل الفاني المنتهي وتنزل مع أهله إلى أسفل سافلي، وإلا رفع طمعها إلى فوق وتطمع في الدرجات العلى ومرافقة خيار الملأ والقرب من العلي الأعلى ودونك التطلع إلى الدرجات، إلا أن لا طمع. أما ارضى بطمعها في تحت وتسقطتك وفاتك البخت، وإما ارفع طمعها إلى فوق واطمع فيما عند الله من الدرجات وارتقي، وأمامك التطلع إلى ما لا نهاية. ولو عمرت عمر نوح لكنت في ازدياد على مدى الآباد، وتحتاج إلى عمر ثاني فوق هذا العمر. قال: ومخرج الحرص والرغبة من الطمع وبناء الأنفس قائم على قواعد الطمع. أما الطمع في الدنيا فيستعمل أداة الطمع في طلب زيادة من الدنيا، أما الطمع في الآخرة يستعمل أداة الطمع في طلب زيادة من أعمال الآخرة بالحرص عليها والرغبة فيها، ومنهمان لا يشبعان، طالب دنيا وطالب علم. أما طالب الدنيا لو كان لابن آدم واد من ذهب لابتغى إليه ثان، ولو كان معه ثان لابتغى إليه ثالث، ولا يملى جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من داب. وأما الطمع في العلم وقل رب زدني علما، ولو كان لي عمر الدنيا وقطعته بالشكر لكان يفوقه العشر. قال: لو كان لي عمر الدنيا كله وقطعته في الطاعات والخيرات والعلوم النافعات لكان العشر من فضلك علي يفوق هذا كله. ولا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. قال: وأما الطمع في الآخرة يستعمل أداة الطمع في طلب الزيادة من أعمال الآخرة بالحرص عليها والرغبة فيها. قيل لحكيم: ما آلة الطمع وإجماع فاتك على الشره والحرص هيجان الرغبة، فعلى أيها أوقعت النفس طمعها أحضرت أداتها وجمعت آلتها وجدت في طلبها. فإذا قهرت النفس صاحبها على موافقة هواها استعبدته، فصار عبدا لها وصار معبوده نفسه وهواه وشهواته مسكين، بدل ما يعبد إله الرحمن الرحيم فيردقي صار يعبد نفسه وهواه وشهواته. قال: استعبدته فأذهلته وأذلته وأدهشته وأدعبته وطيشت عقله ودنست عرضه وأخلقت مروءته فتنته عن دينه، وإن كان عالما لبيبا عاقلا كيسا فطينا فصيحا حكيما فقيها لوثته وأسقطته وفضحته. فكم وكم ضل بالأهوى وطاعتها من عاقل جامع للعلم والعمل، روحت كلها لما غلبته لوت عليه بشيء من هواها فغيرت عليه كل ذلك. فاحتمل ذلك كله وهو قريب العالم أديب، سيرته بعد العلم جاهلا سفيها أحمقا خفيفا ثم ساقطا هابطا خبيثا. بعد ذاك العلم وبعد ذاك نور، واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه وآياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. وذلك أنه سقته من موافقة هواها كأسا صما صرفا فاستمالته فسكر بسمها. سكران ورا السم، ما يريد إلا سم النفس والدنيا. فمال بعلمه وعقله وفهمه ونفاذ حكمته وبصره فأجراه مجرى هوى نفسه، فعجلت له الفضيحة في عاجل الدنيا عند حكمائها وعلائها، وأسقطته من نعيم الله وعيون عباده من أهل البصائر، وأخرت له آجل الندامة الطويلة عند مفارقة الدنيا وفي عرصات القيامة، وبيسة الندامة ندامت يوم القيامة. فهكذا تفعل الأهوى بأصحابها، وهذه قصتهم في الحياة لا تغيب عن ذهنك ولا تغفل عنها، هي هكذا. ولا تعرض نفسك أنت لها من حيث لا تشعر، فهذا حقيقة القصة، هذا حقيقة قصة الخلق مع الدنيا، هذه حقيقة قصتهم مع النفوس. ويذكر التنزه عن له عن اللعن وسب، يقول إنه ورد في القرآن كذلك وفي السنة كذلك لعن الكافرين لعن الفاسقين. هذا هو عين الإعراض عن الغفلات، وليس فيه سب شخص بعينه ولا ذكر أحد بذاته، إنما ذاك السباب وذاك واللعن الممنوع على تعيين أي شخص كان، ولا يجوز أن تخص باللعنة أحدا ولو كان أمامك كافرا فاجرا مقاتلا يقاتل المسلمين، حتى تتيقن على مناجز أنه مات على الكفر وهو في الغالب غيب عن الخلق، ومن قطعت ببعده من رحمة الله وأنه ملعون كإبليس المرجوم جاز لك لعنه، ثم إن اشتغالك بلعنه إضاعة وقت وفوات فرص. هذا اللي تيقنت أنه ملعون، ولو واحد قاعد يجلس يقعد لعن الله إبليس ويلعن الشيطان، شيطان ملعون، لو قلت سبحان الله بدل هذا لربحت، لو قلت الحمد لله بدل هذا لظفرت بثواب هذا. قل لما تلعن المصيبة إن كانك تلعنه في الجهر وتطيعه في العلانية في السر، بعدين تطيعه في جريه ما جنفة، ها تلعنه في العلانية وتطيعه في السر بعدين تمشي، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أحسن لك من لأنه اذكر ربك جل جلاله واذكر صل على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا في حق المقتول من لعنته فما تستفيد من لعنة آخر أيقنت أنه مات على الكفر كأبي لهب مثلا، ما يفيدك من لعنته. أما لعن الله على الكافرين، لعن الله على الظالمين، لعن الله من فعل كذا من فعل كذا، فهذا عين الإرشاد وعين التوجيه والتحذير للتنزه عن شؤون الكفر والفسق والضلال، وليس فيها تعلق بحق أحد في سبه بعينه ولا في شتمه بشخصه. والله أعلم. بالله توفيق. اللهم املأ قلوبنا بالإيمان واليقين، جعلنا في عبادك الصالحين، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.